أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء المبعوثين وأكرم الرسل المقربين الهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الشفعاء يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الروايات التي بدأ الأعلام يستدلون بها من القرن العاشر، يعني تحديدا حسب ما ذكروا من بركات والد الشيخ البهائي رحمة الله عليه، المدفون في البحرين طبعا رحمة الله عليه. أي فالشيخ حسين بن عبد الصمد هو أول من بدأ يستدل بالروايات على الاستصحاب، إلى أن آل الأمر أن يعتمد الأعلام من بعده في القرون من بعده على الروايات في الاستصحاب أكثر من اعتمادهم على السيرة أو الضرورة. نعم، يعني اهتمامهم أكثر. هذه الظاهرة العلمية قبل أن نأخذ في تفاصيل الروايات، هذه الظاهرة العلمية ماذا تمثل؟ لو أردنا أن ندرسها ونتخذ منها عبرة علمية في المنهج العلمي، هذه الظاهرة العلمية تمثل، يعني أولا إذا أردنا أن نلمسها كمواد، أن هذه الروايات التي سنرى أنه استدل بها، هذه الروايات يعني شوف لاحظ نلمس الظاهرة كما هي وكيف تطورت هذه الظاهرة العلمية إلى أمر جديد وكذا وفلان. هذه الروايات كما سنرى 10 طوائف ربما من الروايات نستعرضها إن شاء الله فهرسيا، هي مستدل بها في محلها من الأبواب، معمول بها، لكن معمول بها بنطاق أحكام أو ضوابط أكثر من أحكام، يعني محكوم قاعدة جزئية أو ضوابط في أبواب متعددة، كما سنرى باب الطهارة الحدثية، الطهارة الخبثية، باب أحكام شهر رمضان، باب الملكية، باب كذا كذا، باب معمول بها، لكن معمول بها في نطاق متفرق متوزع محدود. هذه الظاهرة نريد أن ندرس، هذه الظاهرة العلمية. بعد ذلك أتى والد الشيخ البهائي اكتشف أن هذه الروايات في هذه الأبواب مطوي فيها كبرى كلية لم تبلور في كلمات الفقهاء. انتفتوا إلى الظاهرة العلمية بالضبط، أساس إحنا منها تكون هذه الظاهرة لنا عبرة وقدوة. وين الموازين في الاستدلال؟ وين الموازين في الاستنباط؟ لأنه بصراحة هناك هاجس في كل المذاهب الإسلامية بين الأصالة كما يقولون وشنو وبين التجديد. التجديد قد يفرض فيه الباحث ويصير بدعة مثلا، أو أنه يخالف الضرورات. موجود خب طبعا صحيح، الضرورات هي ميزان والبدعة كذا فلان، فهل الجديد شيء غير لا متى الجديد التجديد يصير تجديد ولا يكون بدعة؟ ضابطة ما هي؟ بحث. ومتى يكون التأصيل والأصالة تأصيل وليس تجميد؟ من التجميد والتحجر أو الجمود هذا أيضا يميت الشريعة، مو يحافظ على الشريعة. ليش يميت الشريعة؟ لأن الشريعة والدين قضي أن تكون مواكبة لكل الأعصار ولكل البيئات، تغطي كل البيئات. يعني الشريعة والقواعد الكلية ليس مقدر لها ماذا؟ ليس مقدر لها أن تكون خاصة بأمثلة زمان معين، تشمل كل الأمثلة الأزمنة الأخرى، شبيه بقاعدة الجري. شلون قاعدة الجري؟ الآية تنزل في شخص وتجري، تجري يعني إذا تسري، ولو لم تكن تجري ولو كانت الآية كما بين أئمة أهل البيت، ولو كانت الآية إذا نزلت في شخص حصرت وحبست فيه لمات القرآن، تعبير هكذا. بل القرآن يجري كما يجري الليل والنهار. هذا على بعد المصادق وبعد الأمثلة، جيد. الشريعة ما كذا والدين ما كذا، صحيح تأصيل بس ما يصير جمود. باب الرماية، إلا رماية مثلا بالنبل وبالسيف مثلا أو كذا، أو باب الرهان، رهان مسابقة الخيول ما يخالف، زي مسابقة بالآليات العسكرية الحديثة شلون مثلا، بس مثلا ولما جرب باب بأكمل خوفي أبواب الشريعة. فالمقصود هذه نكات مهمة، إن كيف الإنسان يحافظ على الأصالة من دون جمود، ويحافظ على التجديد وهو حيوية في الدين من دون بدعية أو انزلاق أو مخالفة للضرورة. يعني نكتبهم، يعني أنت بين حدين، حد الجمود باسم الأصالة هذا خطر، التخوف من كل مثلا تجديد وجديد تحت ذريعة أنه يسبب انزلاق هذا هم خطر. هذا في الحقيقة ليس محافظة على الدين. لما؟ لأنه نوع من جمود. الجمود في الشريعة وفي الدين نأي بها عن الواقع المعاصر، عن الفكر المعاصر، عن الفكر البشري. يديدك حلها على قولتنا نعميها. في الجانب الآخر أيضا كل ما يقال يدعى أنه تجديد وتجديد بدون ضابطة وبدون ميزان تصير بدعية أو تصير مخالفة للضرورات. إذن شلون الأمر بين الأمرين؟ كيف يحافظ الفقيه، فقيه في الفروع، الفقيه في علم الأخلاق، الفقيه في علم الكلام، الفقيه في التفسير، صاحب في كل العلوم الدينية، في السيرة، في التاريخ نفس الكلام. شنو السيرة والتاريخ؟ تقرأ قراءة واحدة، يمكن قراءتها بشكل تحقيقي كذا. فكيف يحافظ على النمط الوسطي، يعني بين الأصالة والتجديد كما هو معروف الجانب الوسطي، لا بين الجمود أو البدعية وما شابه ذلك والتفسخ عن ثوابت الدين. واحد يفسخ لا سمح الله ضرورات الدين وثوابت الدين، هذا أمر خطير. والمعروف على كل أن المذاهب الأربعة سدت باب الاجتهاد، ولا زالوا عملا هم سادين باب الاجتهاد إلا باستثناءاتنا. سببها طبعا هم ليست لديهم ضوابط تحميهم عن الانزلاق وعن التفسخ، نأوا بأنفسهم عن أئمة أهل البيت وحسبوا أن الأمر ترف فكري وعلى كل خوض فكري، وكان وهذا هو ليس وراءه شيء. والحال انه شافوا لا، دي القواعد التي اسسها جعفر بن محمد والباقر وبقيه الائمه، دي صمام امان مهما فتحت الباب للاجتهاد. هذه من براهين إمامة أهل البيت مرارا ذكرناها في السنين السابقة. من براهين إمامة أهل البيت أنهم سدوا باب الاجتهاد واضطروا إلى أن يجعلوا من الأربعة أئمة عصمة، عصمة في الفقه الفروع بالتالي، ما يدل على أنه في حاجة في هالمرحلة حتى إمامة المؤمنين ما تكفي، لابد من إمامة الباقر والصادق، إمامة في عهد الباقر والصادق، إمامة في عهد بقية الأئمة، وتلك الإمامة تكفي، الإمامة لابد تكون مستمرة. لذلك هم اتخذوا أئمة آخرين غير حتى السقيفة. هاي معناتها ضرورة فطرية بشرية برهانية، إنه لابد هناك من حافظ يعطينا منظومة ضوابط تقينا من البدعية ومن التفسخ ومن المروق من الدين. لذلك هم سدوا باب الاجتهاد، يشوفون بعد هالمقدار ما زاد عليه ستباد كل ثوابت دين سيد الأنبياء. هم نفسهم اعترفوا بهذا الشيء، بينما نحن في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم طبق دين المنظومات ما يستطيع الفقيه أن يمرق بهالضوابط التي بناها وأسسها أئمة أهل البيت، سواء في علم الكلام أسسوا صلوات الله عليهم قلاع ضوابط، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم الفروع، في علم الأخلاق. هذه الدليل الإعجاز البناء العلمي لأئمة أهل البيت طوال 1400 سنة. مو الكلام ترى تنظير خواطر، حقائق، هذه حقائق. إلى الآن يخشونهم من فتح باب الاجتهاد تبدأ فتاوى غريبة عجيبة مثل فتوى جهاد النكاح، لأنها مخالفة الضرورة. الضوابط لعدهم ما تأمن لهم، ما تقيهم هذا المروق. ما أن يفتحوا باب الاجتهاد شوية يعني ينمسخ المسار عندهم. هذه صدفة، بينما احنا كلما فتح باب الاجتهاد كلما بالعكس تعمق وتجذر الدين أكثر فأكثر. شوف الإعجاز العلمي في منظومة بناء منظومة القواعد العلمية في العلوم الدينية لأئمة أهل البيت. رحمة الله على الميز النائني في بحث المشتق لعله أو الصحيح العام في أجود التقرات بقلم السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول هذه القواعد التي أسسها البيت إعجاز أسرار. هو هذا مراده، هو هناك يدعو يقول اللهم أوقفنا على أسرار الدين. هو هاي يعني هاي أسرار طبيعتها حامية حافظة، إنا نزلنا الذكر وإنا له حافظون. أحد آليات الحفظ هو قواعد العلمية لأئمة أهل البيت في كل علوم الدينية. برهان عظيم هذا إنصافا، يعني واحد يتأمل فيه، غير برهان الغدير، غير برهان في عهد أمير المؤمنين، برهان في عهد الصادقين والباقرين، وإلى يومنا هذا قائم على حاله. فبالتالي إذا مدرسة أئمة أهل البيت في حين مدرسة النص، لكن ليست مدرسة الجمود. سبحان الله، هي هاي مدرسة النص لا زالت في حين هي مدرسة النص، في قوم قبال مدرسة الرأي، لكن هاي مدرسة النص، هذه المدرسة أنا أشرح هذه الأسس يا أخوان، لأن هذه ترى ضوابط علم الكلام اللي تتحكم وتسيطر على علم أصول الفقه، وتتحكم وتسيطر على قواعد الفقه وقواعد التفسير وقواعد علم الأخلاق. هذه دي القواعد الضوابط الكلامية، تدخل علم الكلام في العلوم الأخرى لازم نلتفت إليه. ما وراء، لأن علم الأصول ليس أبواب مشتتة، الجامع منها ماذا؟ قواعد كلامية ورائية حافظة لها، هي اللي تحفظها، هي التي ترسم الرابط المنظومي بين أبواب علم الأصول أو قواعد الفقه. يجب أن يعيها الباحث في علم أصول الفقه والباحث في قواعد الفقه، ولا لن يلتفت إلى النسق وإلى السلك الرابط بين هذه الأبواب والقواعد. فإذا أصالة والتجديد في حين مدرسة النص مدرسة النص رحمة الله عليه كتب أغا بزرق كتاب في هذا العنوان، مدرسة النص والاجتهاد. هذا كتاب، إذا ما أدري الأخوان يلتفتون، هذا النمط من كتابة الكتب، هذه سموها كتب قديمة في علم أصول الفقه. الكتب القديمة في علم أصول الفقه يحاولون يجتهدون شنو طابع مدرسة النص وما هو طابع مدرسة الاجتهاد بالرأي، في قبال الاجتهاد وفق النص. فهذا الكتاب اللي كتبه أبو بزرق الطهراني رحمة الله عليه كتاب في علم أصول الفقه بس بالنمط القديم، يعني الانطلاقات الأولى لكتب أصول الفقه هي تتحدث عن هذه المباحث التي الآن نحن فيها. جيد، مرارا مر بنا أيضا مدرسة النص. ما هي مدرسة النص؟ شوف، هذه مباحث الآن الحداثويين، المدارس القانونية الجديدة البشرية تحاول أن تصارع أو تطاحن أو تساجل مدرسة أئمة أهل البيت، بس لازم يكون لدينا وعي في كيفية الإجابات وواقع حقائق الأمور كي نستطيع أن نبينها للبشر. مدرسة النص مر بنا، في حين هي مدرسة النص هي التي فتحت باب الاجتهاد. شوف المزاوجة العظيمة الإعجازية، مدرسة نص وفاتحة باب الاجتهاد، بينما مدرسة الرأي سدت باب الاجتهاد. أي رأي هذا؟ أي دعوة لحرية الرأي عندكم وكيف سديتوا باب الاجتهاد؟ كمكمتوا العقول والأفواه، بينما هنا مدرسة النص هي الكفيلة التي تقول ليس وصي على المذهب إلا أئمة أهل البيت، البقية كلهم علماء ومجتهدون، يخطئ بعضهم البعض، يصحح بعضهم البعض، يواصل بعضهم البعض، يتآزر بعضهم مع البعض إلى أن تصير المسيرة. هل هي من الصدف أن مدرسة النص الإلهي مو البشري؟ في نص إلهي وفي نص بشري. مدرسة النص الإلهي تفتح الباب للاجتهاد، مو صدفة أبدا، إنما هي قالب ومعادلة إعجازية تكوينية مخبوة في هذا المسار، بخلاف ذيك المدرسة التي تدعي أنها مدرسة الرأي وأنها مدرسة الفكر وانطلاق الفكر وكر وكر كر كر، هي سدت الباب. سئل أبو حنيفة أو نقل إلى الإمام الصادق أن أبو حنيفة مثلا يحاول يطعن عن الإمام الصادق، إنه كلام أبو حنيفة عن أستاذ الإمام الصادق، إنه رجل صحفي، صحفي يعني أخباري من النص. فقال الإمام الصادق: نعم، صحف السماء وليست صحف الأرض. ابتسم الإمام الباقر قال: صحف السماء. طبعا تقول صحفي، إذا صحفي المراد بها صحف السماء، صحف الوحي مو صحف البشر. مدرسة النص، مدرسة النص الوحياني العرشي، ليست مدرسة النص البشري، ليست مدرسة الرأي، اسمها مدرسة الرأي لكن هي نص بشري. قال فلان وقال علان، هو مدرسة الرأي شنو فيها؟ قال فلان وقال علان وقال بلان وقال زيد وقال هنا مجر، بدل يقول قال زيد وعمر وبكر كذا، هني قال صقور العرش، صقور الوحي، الفرق الشاسع هكذا. فمر بنا أن مدرسة النص، ولا يقولون مثلا هذا منهج أخباري، أدري في مقابل ماذا منهج يعني مثلا منهج تتبع أقوال البحوث العلمية، زي منهج أقوال البحوث العلمية، أقوال من؟ أقوال البشر. طبعا المائز كما يقول الشيخ المفيد والشيخ السيد المرتضى والشيخ الطوسي وبقية الأعلام، المائز بين الأمر مو قصة أنك تستند، أنت أول تالي تستند إلى نص، أول ثاني تستند إلى أخبار، أولا وآخرا ستستند إلى روايات، إما روايات منسوبة للمعصومين، أنه يقول هي عن المعصومين منسوبة المعصومين، أو روايات منسوبة لعلماء من البشر. لأن لما تقول الأقوال في المسألة، في هالمسألة الفلسفية، في هذه المسألة الكلامية، في هذه المسألة الفقهية، في هذه المسألة الأخلاقية، في هذه المسألة، ولا أي مسألة من المسائل، أقوال من؟ هي روايات أو لا؟ مرسلة أو مسندة؟ نفس الكلام. بتقول لي أنظر لما قيل، هنا تعال انظر لما قيل، لا تنظر لما قال، ما يخالف. شو هناك الباء تجر وهنا تجر. في القصة إذا مقصت نص ورأي، نص منسوب إلى العرش أو ما نص منسوب إلى الفرش. روايات منسوبة نقول محقق أنه يقينا صادرة عن الأئمة، روايات منسوبة إلى العرش أو روايات منسوبة إلى الفرش البشر، ذهن البشر، لا نقول نعتمد على الرواية بما هي رواية، على فهم الرواية. إذن مدرسة النص كما مر بنا، لاحظوا يعني هذه ظاهرة تاريخية لا يمكن أن يعبر عنها، إن كيف الاستصحاب استبدل عند جمهور علماء الإمامية من أدلة السيرة وا 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 وبقينا فيها كم الآن أسبوعين مدشكيد أكثر، انتقلت فجأة إلى الروايات. هذه الظاهرة تسترعي التدقيق في المنهج، أن منهج الإمامية كيف هو بديع وعظيم، وما هي خصائصه وما هي ضوابطه. من أجل أقف وقفة مالية في هذا المبحث، هذا المبحث مو سهل، بحث الاستصحاب وغيره. جيد، فمدرسة النص، إذن في مدرسة النص، ما هي مدرسة النص كما مر بنا؟ ليست نص الألفاظ إلا كانطلاق الألفاظ المنسوبة إلى الوحي. بعد ذلك السفينة تسير بماذا؟ السفينة لا تسير باللفظ، اللفظ بداية، مثل حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله. كيف يتم العروج والرقي والغوص في الدين؟ يتم كما ينص القرآن الكريم عبر سفينة الفهم، عبر سفينة ماذا؟ لولا نفرا، يعني لولا ذهبوا للرواية، لولا نفرا انفروا إلى مركز المعصوم سيد الأنبياء ومن بعده وصيعه، إلى الحوزات العلمية المنسوبة لأهل البيت لأن فيها النص والرواية. فلولا نفرين لولا الروا، هكذا الفقهاء والأصوليون وبقي وكل الباحثين من المدرسة الإمامية فسروا الآية، هو صحيح، لولا نفرين لولا الروا، يجب أن يكون بداية الانطلاق النص المنسوب إلى الوحي، نص الألفاظ لابد، لولا نفرين لولا الروا، أخذوا الرواية. بعد ذلك ماذا؟ هاي بداية، هاي مرحلة ابتدائية، طرف منه عند الناس. المرحلة بعدين ماذا؟ المرحلة اللاحقة، المرحلة اللاحقة ليتفقهوا، فقه الشيء فهمه، يعني يجب حينئذ وراء سفينة السمع الرواية الحس تأتي سفينة من؟ سفينة العقل. سفينة العقل الذي الحس مسك برأس الخيط، هذه حقائق، الحس مسك برأس الخيط، لابد تبدأ من الرواية. لذلك إن في مناصب الفقيه حاكم قاضي مفتي من قبل أئمة أهل البيت، الشرط الأول شنو؟ روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرام، دققوا، روى مثل نفر، يعني منطلق علم الرواية، منطلق علم قال فلان وقال عبيد وقال زبيد، ما يصير، لا لا لا، وين رايح أنت؟ أنت مارست ميراث علمي ويا علماء آخرين، جيد لا بأس به، لكن انطلاقك لازم يكون رواية أهل البيت، روايات منسوبة إلى النبي وأهل بيته، هاي لابد انطلاقها. لك في إني جعلت عليكم حاكما كذا كذا، فإذا حكم كذا أولا يقول الإمام روى حديثنا، بعد ذلك نظر في حلالنا وحرام، نظر يعني شنو؟ أعمل سفينة العقل والفهم. أو رواية أخرى، روى حديثنا وعرف أحكامنا وحلالنا وحرامنا، عرف وعلم، عفوا عرف أحكامنا وعلم حلالنا وحرامنا. شو أول شيء روى الحس، بعد ذلك شنو؟ بعد ذلك تجيب سفينة الفهم. هذا ماذا يدل؟ سواء الآية الكريمة آية النفر أو هذه الروايات المتواترة المستفيضة عن أئمة أهل البيت في مناصب الفقيه والمفتي والكذا والمرجع والمجرة، ماذا تدل؟ بداية الانطلاق يجب أن يكون نص اللفظ الإلهي، لكن النص ليس محصور باللفظ والصوت والسمع. أيها الباحث، القرآن والعترة أحاديثهم الثقلين ليست مدرسة النص تريد أن تقول أن النص فقط طبقة واحدة وهو اللفظ الصوتي المسموع. هاي بداية، بداية ابتدائية. روى نفرا هلما جرب تلا يتلو عليهم آياته. شوف لاحظ حتى نفس القرآن في سورة أخرى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو، وإن كانت تلاوة لها معاني بعد عديدة بس أو بدايتها تلاوة الصوت، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، بعد ذلك ماذا؟ ويعلمهم. رجعنا إلى العقل والفهم والفكر. إذن الانطلاق دائما من اللفظ، بعد ذلك تروح إلى الفهم. إذن مدرسة النص كما بيّن ذلك علماء الإمامية استنادا للآيات والروايات ليس النص. لذلك أحد ردود على الإخباريين الحشويين أو على الأصوليين الحشويين كذلك، لأن هاي النزعة بصراحة ليس نزعة شنو؟ خوف من التجديد، الخوف من التدقيق، الخوف هذه موجودة كما هي عند الإخباريين الحشويين، موجود عند الحصوليين اللي اسمهم أصوليين لكم حشويين. الحشوية والقشرية دي منهج أن شنو؟ أن تسجن نفسك باسم الأصالة، باسم الحفاظ على الثوابت فقط في الألفاظ. احنا بين نارين كما ذكر، اما الجمود في الألفاظ او الانطلاق بلا ميزان، وهم يصير بمسخ ومس ومحو للدين والعياذ بالله. بين هذين النارين جادة وسطى يجب ان نتعرف عليها. مدرسة الرأي شوف بناهم انه يجددون في الدين وكذا كذا، هم سدوا الاجتهاد، مضطرينها بالضرورة ان يسدون الاجتهاد. لماذا؟ الميزان ما صار عندهم. لازم نعرف الميزان. اذن مدرسة النص لا كما يدعيها الحشوية من الاخباريين وهم كثير الاخباريين، او الحشوية من الاصوليين وهم بعض الاصوليين، ليست مدرسة النص تعني الالفاظ فقط، بل مدرسة النص، النص نص الديني، نص روايات أهل البيت، نص القرآن، لا ينحصر في الألفاظ. عمدة الدين مو 99، 999 ملايير من الدين هو في الفهم، والطرف من الدين هو الألفاظ، كما صور ذلك سيد الأنبياء وصور ذلك القرآن. طبعا طرف مهم، إن لم تمسك به لم تمسك بالحبل تماما. تعبير النبوي تعبير مذهل في الإعجاز، مو بس إعجاز، مذهل في الإعجاز، لأنه صور سيد الأنبياء هكذا، طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله، حبل ممدود وليس مقطوع. حتى فهذا الطرف من هو الألفاظ، البقية ماذا؟ بقية دوما لازم تروح وراء الفهم. إذن معظم الدين يصاب ويدرك ويتمسك به بالفهم، بالاجتهاد عبر الموازين، بالتفقه، بالفهم، لا بالألفاظ. فنحن بين الأصالة، أي الانطلاق من الألفاظ، الألفاظ منسوبة إلى 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 البشر الوحيانيين لا إلى البشر الفرشيين الأرضيين. ولا إذا تحت الدعوة الإخبارية هو هذا تعرضك لأقوال العلماء، هم أخبار، أخبار بشر وليست أخبار منسوبة للسماء. الكلام مو في مو قصة انت اول اخر بتروح الى اقوال، لان اللي استبد برأيه هلك، لازم تشاور بقية العقول، سإما تشاور فقط البشر فشأنك والبشر وحظيرة البشر، أو تشاور علوم الدين حينئذ ترتفع مع حبل الله. القصة إذا مو قصة في الرجوع إلى الأخبار، قصة ما بعد الرجوع، هل أنت تصير حشوي أو تصير ماذا؟ لأن لاحظنا مدرسة الرأي باسم الرأي هم سدوا آخر شيء، هم اضطروا إلى سد باب لأن خافوا ماكو ميزان. أما إذا تروح أنت، إذا تذهب أنت تغوص وتغور في أعماق الوحي، ستجد ضوابط أعمق وأكثر وأكثر بدون انزلاق. هذه عبرة تاريخية لنا، ملحمة تطن على أسماعنا 1400 سنة، إن الطرف الآخر شلون وهذا الطرف شلون. هذا البحث أنا ما أريد أغادره بسرعة صراحة. لما؟ لأن هذه ظاهرة علمية خطرة ومهمة، يجب أن نتوقف عندها مليا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.